الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. درس الأصول. بعد أن تمت مناقشة ما أفاده المحقق الخوئي قدس سره لإثبات أن الأصل في المتعارضين التساقط، وبينا أن دليله سواء الذي أفيد في كتاب مصباح الأصول أو الذي نقله عنه السيد الصدر بحسب تقريرات الأستاذ السيد الهاشمي قدس الله سرهما، ما أفيد لا يوجب الحكم بالتساقط. تبقى عندنا نظرية أخرى لإثبات التساقط في المتعارضين، ذكرها المحقق الأصفهاني قدس سره على ما حكاه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في كتابه أنوار الأصول. نقلها عنه في كتابه نهاية الدراية في شرح الكفاية. الشيخ الأصفهاني قدس الله سره الشريف تلميذ الآخند الخراساني. شيخ الشريعة الأصفهاني غير هذا الشيخ، محمد حسين الأصفهاني آخند، تتلمذ على يد الشيخ الآخند ودرس الكفاية على يديه. أن الكفاية عبارة عن مجموعة بحوث الخارج التي ألقاها على تلامذته، فكتب شرحا لها سماه نهاية الدراية. طبعا صعب جدا، غاية في الصعوبة، يعني هو أراد أن يشرح الكفاية ولكن أصعب، شرحه أصعب من مطالب الكفاية. يتميز الشيخ الأصفهاني بأنه عجن الفلسفة مع الأصول، وكان يتقول في الأصول بالمصطلحات الفلسفية، لذلك الوصول إلى رأيه صعب. المهم، نحن لا يوجد عندنا كتاب نهاية الدراية، أخذنا هذه النظرية عن كتاب أنوار الأصول الجزء الثالث الصفحة 470 نقلا عن كتاب نهاية الدراية. هذه النظرية يستدل المحقق الأصفهاني بها على أن الأصل في المتعارضين التساقط. ما هي هذه النظرية؟ يقول قدس سره: إن الاحتمالات المتصورة للمتعارضين أربعة. طبعا الكلام بحسب التصور وعالم الثبوت، لا بحسب عالم الدلالة وعالم الإثبات. مجرد أن يقول الاحتمالات المتصورة يعني كلامنا بحسب الإمكان لا بحسب الوقوع. يقول: الاحتمالات المتصورة للدليلين المتعارضين 4. الاحتمال الأول أن تكون الحجية ثابتة لأحد المتعارضين لا بعينه، وعندنا متعارضان، الحجية تثبت لأيهما؟ لواحد منهما لا بعينه غير معين. فإن علمنا بكذب أحدهما يستلزم العلم بحجية الآخر. إذن أن تثبت الحجية لأحدهما لا بعينه، هذا احتمال يعلق عليه، يقول هذا الاحتمال باطل، ثبوتا باطل، لا يمكننا أن نفترض، عليكم السلام، الحجية لأحدهما لا بعينه، لا يمكن أن تثبت. لماذا؟ ما هو الدليل؟ اسمع، قال: لأن عنوان أحدهما لا بعينه ذهني، ما عندنا شيء في الخارج اسمه أحدهما لا بعينه، هذا انتزاع ذهني. عندي هذا حجة، هذا دليل، هذا مثلا دليل وهذا دليل، أنتزع منهما أحدهما لا بعينه. والحجية لا تتعلق بالعناوين الذهنية، وإنما تتعلق بالموجودات الخارجية. أكرر، يقول: لا يمكننا أن نفترض ثبوت الحجية لعنوان أحدهما لا بعينه، لا يمكن، مستحيل. لماذا؟ لأن عنوان أحدهما لا بعينه عنوان ذهني، والصفات مثل الحجية صفة، سواء كانت صفات حقيقية مثل العدالة أو صفات اعتبارية مثل الحجية، صفة اعتبارية اعتبرها الشارع، لا تعلق لها بالعناوين الذهنية، وإنما تتعلق بالوجود خارجي. العدالة صفة حقيقية تتعلق بماذا؟ بزيد الموجود الخارجي، لا بعنوان زيد. الحجية صفة اعتبارية اعتبرها الشارع، لا تعلق لها بالعنوان الذهني، وإنما تتعلق بالدليل الخارجي. إذن هذا الاحتمال باطل، لا يمكننا أن نفترض تعلق الحجية بأحدهما لا بعينه، أي الاحتمال الأول باطل. الاحتمال الثاني أن يكون متعلق الحجية الدليل المطابق للواقع، مو عندنا دليلان، بينة زيد وبينة عمر، وأحدهما مطابق للواقع والآخر مخالف. نقول الحجية ثبوتين، دعنا من الإثبات، كيف نثبت ذلك لا يهمنا، بعدين يأتي. الحجية ثبوتا تتعلق بالدليل المطابق للواقع. في علم الله أي الدليلين أي البينتين مطابقة للواقع؟ يتعلق بها الحجة. ماذا احتمال؟ يقول هذا الاحتمال باطل أيضا. لماذا؟ لأننا لا نعلم بمطابقة واحد منهما للواقع، إذ المفروض ظنية كل واحد منهما. نظن أن بينة زيد مطابقة للواقع، ونظن أن بينة عمر مطابقة للواقع. ما عندنا علم، ما عندنا علم بالدليل المطابق للواقع حتى نقول هذا هو الحجة. بل قد يفترض عدم مطابقة كليهما للواقع. بينة تقول هذا الدار لزيد، بينة أخرى تقول هذا الدار لعمر، وقد لا يكون الدار لا لزيد ولا لعمر، لشخصين ثالث. فقد لا يكون هناك ما يطابق الواقع. إذا لا يمكن أن نفترض أن الحجية متعلقة بما يطابق الواقع، لعدم العلم بأن أحدهما مطابق للواقع. عندنا ظن فقط، هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث أن يكون كل منهما حجة. بينت زيد حجة وبينت عمر حجة، يقول هذا أيضا لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ هو يقول وإن كان كل من البينتين مقتضي للحجية، دليل الحجية فيها تام، وإلا لو لم يكن تام ما وصل إلى مرحلة تعارض. مقتضي الحجية في كليهما تام، ولا يوجد مانع، ولكن الواقع لا يتقبل إلا واحد منهما. لذلك لا نستطيع أن نفترض حجية كليهما. من حيث الدليل، دليل الحجية تام في كليهما، موانع ما موجود، كلاهما حجة، ولكن الواقع نعلم بأنه لا ينجز إلا واحد منهما، فكيف نفترض حجية كليهما؟ هذه الاحتمالات الثلاثة باطلة. إذن احتمال أن يكون الحجة أحدهما لا بعينه باطل، لأن هذا عنوان ذهني والحجية لا تتعلق بالعناوين الذهنية، وإنما تتعلق بالوجودات الخارجية. احتمال أن يكون الحجة ما يطابق الواقع، هذا الاحتمال أيضا باطل لعدم العلم بمطابقة الواقع. بل عندنا ظن، بل يحتمل أن لا يطابق كليهما الواقع. الاحتمال الثالث أن يكون كل منهما حجة، هذا باطل لا لوجود نقص في دليل الحجية فيهما، ولا لوجود مانع عن دليل الحجية فيهما، بل لأن الواقع لا يتقبل إلا حجية أحد. شلون يعني؟ بينت زيد حجة وبينت عمر حجة، يعني هذا البيت لزيد وبيت لعمر لا يتقبل الواقع ذلك، إما لزيد وإما لعمر. يقول فلم يبقى إلا الاحتمال الرابع، وهو عدم حجية كليهما، وهو معنى التساقط. إذن من الاحتمالات الأربعة لم يثبت إلا الاحتمال الأخير وهو يناسب القول بالتساقط. وكأن المحقق الأصفهاني يرى بعدم وجود أي احتمال آخر، لأن هنا القسمة يجب أن تكون حاصرة حتى يتعين الاحتمال. إما الواقع أحدهما لا بعينه حجة، أو أن ما يطابق الواقع هو الحجة، أو أن كلاهما هو الحجة، أو لا شيء منهما حجة، لا يوجد احتمال آخر. حيث بطلت الاحتمالات الثلاثة تعين الاحتمال الرابع. إلا أن الشيخ مكارم الشيرازي دام ظله في أنوار الأصول يحتمل احتمال خامس ويبطله، وإنصافا هذا الاحتمال معقول، يعني هذه الاحتمالات الأربعة التي ذكرها الشيخ الأصفهاني ليست بحاصرة، وهو احتمال ثبوت الحجية التخييرية. أحدهما مخيرا هو الحجة، هذا احتمال، كما تقول أحدهما لا بعينه. يوجد احتمال آخر، ماذا؟ أحدهما باختيار المكلف. نقول له أنت مخير بين هاتين الحجتين، ما أخذت منهما فهو حجة عليك. في مشكلة؟ احتمال ولا مو احتمال؟ ولكن أبطله بقوله أن هذا منتف أيضا. لماذا؟ شوف عبارته، نص عبارته: لعدم الدليل عليه من العقل ولا من النقل إلا في مورد خاص. يعني التخيير ليس ضابطا، التخيير ليس حالة مرجعية، إنما التخيير حالة لا نصل إليها إلا مع قيام الدليل. وهم عندنا لا دليل عقلي ولا دليل نقلي على أنه إذا جاءك دليلان أنت مخير بينهما. تخيير في موارد خاصة جدا، لذلك ألغى الاحتمال الخامس فأتم به ماذا؟ نظرية المحقق الأصفهاني. قلت لكم هذه النظرية نقلها الشيخ مكارم الشيرازي دام ظله في كتابه أنوار الأصول الجزء الثالث الصفحة 407. هذه النظرية يرد عليها إشكالات. الإشكال الأول أننا نختار الاحتمال الأول ولا يرد الإشكال الذي ذكره. ماذا كان الاحتمال الأول؟ أن الحجية ثابتة لأحدهما لا بعينه، نختاره، هذا ممكن أن نختاره ثبوتا. ولا يرد الإشكال الذي ذكره. إشكاله ماذا كان؟ أن الصفات سواء كانت حقيقية أو اعتبارية لا تتعلق بالعناوين الذهنية. أقول له قف، هذا غير مقبول، إذ أن الحجية حكم ظاهري. مو هيك درسنا؟ مو صفة. الحجية حكم ظاهري، تعني منجزية التكليف عند المطابقة ومعذريته عند المخالفة، صحيح ولا لا؟ مصفة مثل العدالة. نعم العدالة صفة، أما الحجية حكم ظاهري شرعي من به المولى جلت قدرته على العبد في مقام الحيرة وعدم الوصول إلى الحكم الواقعي، وإما ترتبط بالأمارات وإما ترتبط بالأصول العملية، فهي حكم ظاهري. والأحكام كما حقق في محله تتعلق بالعناوين الذهنية لا بالوجودات الخارجية. أصلا يستحيل أن تتعلق الأحكام بالوجودات الخارجية، يستحيل. تتعلق بالعناوين الذهنية الحاكية عن الوجود الخارجي، وإلا لو قلنا يستحيل أن تتعلق بالوجودات الذهنية تلزم محاذير كثيرة. أذكر لك على سبيل المثال، المحذور الأول امتناع إجراء الأحكام على نهج القضية الحقيقية. أنت بتعرف الشارع لما يجري الحكم مرة يجريه على نحو القضية الخارجية ومرة يجريه على نهج القضية الحقيقية. الخارجية يعني ماذا؟ يحصي أفراد معينين ثم يحكم بحكمه عليه. يقول زيد بكر عمر أكرمه، هي قضية شو؟ متعلق الحكم ماذا؟ ومرة أخرى ماذا يقول؟ أكرم الفقير. هنا الحكم تعلق بماذا؟ بالحقيقة. شو هي الحقيقة؟ الفقير. هذا وين موجود؟ عنوان الفقير وين موجود؟ بالخارج ما عندنا فقير، عندنا أفراد مصاديق الفقير. إنما الفقير وين موجود؟ بالذهن. وقد عند إصدار الحكم لا يوجد فقير خارجا. مثلا عندما يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قد عند صدور هذا البيان لا يوجد مستطيع خارجا، لكن يفترض وجوده ثم يجعل الوجود. وإلا إذا لا يفترض وجوده ينتظر، كل ما يصير عنده مستطيع شغل له روح الحج، كل ما يصير في عنده إذا بيه الحج، هيك المفروض. إذن بقول المحقق الأصفهاني أن الحجية التي هي حكم شرعي تتعلق بالموجودات الخارجية ولا تعلق لها بالعناوين الذهنية، نفترض امتناع إصدار الأحكام على نهج القضية الحقيقية، إذ لا تعلق للحكم بماذا؟ بموضوع مفترض الوجود، مقدر الوجود، لأن التقدير وين عادة يكون؟ نقبل 90% من الآيات والروايات على نهج القضية الحقيقية، مفترض موضوعها، مفترض الوجود. شو يعني مفترض؟ يعني ينتزعه الذهن ثم يجعل الحكم عليه. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني أن المولى عندما يقول أقم الصلاة، أي صلاة أمر بها؟ أقم، هذا الوجوب تعلق بأي صلاة؟ بالصلاة الخارجية أو الذهنية؟ إذا افترضنا كما يقول المحقق الأصفهاني تعلق الوجوب بالصلاة الخارجية يلزم محذور لا يمكن دفعه. شو هو المحذور؟ أن الوجوب عارض، صحيح أو لا؟ الوجوب في القضية محمول أو موضوع؟ محمول، ويحتاج إلى موضوع. ما هو موضوعه؟ الصلاة. فيجب أن توجد الصلاة أولا حتى شو؟ يتعلق عليها الوجوب. فمننتظر المكلف حتى يصلي، بعد أن توجد الصلاة خارجا ماذا نقول؟ هذا واجب. واجب يعني شو؟ مصلى وخلص، صلى وخلص. إن اكتفينا بالصلاة التي أداها في مقام امتثال الوجوب فهذا معناه أن الصلاة التي تأتي متأخرة تدعو إلى أن الوجوب الذي يأتي متأخرا يدعو إلى موضوعه المتقدم، وهذا محال، لأننا درسنا في المنطق أن لا وجود للمحمول إلا بعد وجود الموضوع. والله مخليه يصلي بعد ما انتهى الصلاة، شو نقول؟ هذه واجبة. شو هالحكي هذا؟ وإن قلنا له بعد أن تتحقق الصلاة من المكلف يتعلق الوجوب لصلاة ثانية، فهذا معناه أن الوجوب يدعو إلى التكرار، تكرار الامتثال. الامتثال الأول يكون موضوع للوجوب، والامتثال الثاني ليكون امتثالا للوجوب، مع أنه ثبت في محل درستم في الكفاية في الحلقة الثالثة في أصول الفقه أن الأمر لا يدل لا على المرة ولا على المرة. فما أدري ما هو مقصود المحقق الأصفاني حتى يقول يستحيل أن تتعلق الحجية بأحدهما لا بعينه، لأنه عنوان ذهني والحجية لا تتعلق إلا بالوجودات الخارجية. أي من وين؟ نعم، الصفات الحقيقية لا تتعلق إلا بالموجود الخارجي، بس الصفات، أما الحجية ليست صفة، الحجية. إذن لنا أن نختار هذا الاحتمال ولا يلزم أي إشكال، فلا تنحصر الاحتمال احتمالات بماذا؟ بالتساقط. نستطيع أن نقول هكذا، أن الحجية أحدهما لا بعينه، ثبوتا نتكلم، لكن لإثباتا كيف نعينه هذا بحث آخر. نحن كلامنا وين؟ في مقام الثبوت والإمكان، في مقام الإثبات والدلالة بحث آخر. ثبوتا هذا مقبول، إشكالك لا يرد. أصلا هناك بحث في الأصول والمنطق بعنوان العنوان والمعنون، وكلهم يقولون أن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بال، نعم تتعلق بالعناوين بما هي حاكية عن الخارج، لكن تعلقها الأول هو العناوين. إذن نختار هذا الاحتمال ولا يلزم إشكال، هذا أول. ويرد عليه ثانيا أننا نختار الاحتمال الثاني ولا يلزم إشكال. شوفوا نحن بكفينا لنقد نظرية المحقق الأصفهاني الإشكال الأول. ليش؟ لأنه هو ادعى أولا القضية المانعة الخلو وأبطل الثلاث وأبقى واحد وهو التساقط. نحن إذا أثبتنا احتمال آخر إذا لا يصار إلى التساقط. ليش لا يصار إلى التساقط؟ لأن التساقط إنما نلجأ إليه عند عدم وجود إمكانية الأخذ بكليهما أو بأحدهما على ولا إسقاط الحجتين ليس بالأمر لين. والله عندك دليلين تيجي تقول دغري أسقطنا الدليلين، هم يصلون إلى الإسقاط بطريق إثبات أنه لا يمكن الأخذ بهما كما لا يمكن الأخذ بأحدهما. فإذا أثبتنا إمكان الأخذ بأحدهما لا تصل النوبة إلى تساقط، إذ لا مبرر للتساقط. لكن مع ذلك نضيف إشكال آخر، أننا نختار الاحتمال الثاني ولا يلزم الإشكال الذي ذكره. شو الاحتمال الثاني؟ أن يكون متعلق الحجية ما يكون مطابقا للواقع. كلامنا ثبوتها، ما تجي تقول لي شيخنا كيف نكتشف أنه هذا بعد إثباتي؟ كيف نكتشف؟ نحن لسنا الآن في صدد بيان كيف نكتشف، نحن بصدد بيان ما يمكن عقلا. نحن نقول يمكن عقلا أن نقول الحجية ثابتة للدليل المطابق للواقع في علم الله. محذورك ماذا كان؟ والله شو كان محذور؟ أنه لا علم لنا بما يطابق الواقع، هذا شيء. والشيء الثاني شو؟ أن مطابقة أحدهما للواقع ظنية وقد لا يطابق كلاهما الواقع. مو هذول الاثنين اللي ذكرهم؟ شوف الإشكال. أما أنه لا علم لنا بالواقع فيرد عليه أن العلم مجرد أن تقول لا علم لنا بالواقع رجع إلى عالم الإثبات. وكلامنا وين نحن؟ ملتفت ماذا أقول؟ شوف أين نص عبارة المحقق الخراساني، أن تكون الحجة ما يكون مطابقا للواقع، وهذا أيضا لا يمكن الالتزام به. ليش؟ لعدم العلم بمطابقة واحد منهما للواقع وإن احتمل ذلك. قال للشيخ الأصفهاني على كيفه، مجرد ما تربط القضية بالعلم يعني صرنا في عالم الإثبات. نحن نتكلم وين؟ في عالم الثبوت. في عالم الثبوت لا علاقة لعلمنا بالواقع وعدم علمنا بالواقع، لأن العلم دوره ماذا؟ الكشف، مو هذا دوره؟ هل العلم دوره تأسيس للواقع أو الكشف عن الواقع؟ كاشف عن الواقع، فيرتبط بعالم الإثبات. نحن كلامنا في عالم الثبوت، فنقول له إذا كانت المشكلة عندك أننا لا نعلم بالواقع فهذا إشكال إثباتي ولا يوجب عدم المكنة شو واقعا، حتى وإن لم نعلم بأحدهما نحل القضية إثباتا بطريق آخر. المهم يمكن أن نقول الحجة ما يكون مطابقا للواقع ثبوتا، هذا أولا، هذا مرفوض. ثانيا، يظهر من كلامه أن البينتين يحتمل ألا يتطابقان الواقع معا، وهذا كلام صحيح، ولكن ليس مضطرد في كل متعارضين. بعض الأدلة المتعارضة نقطع ونجزم بعدم خلو الواقع عن أحدهما، كما إذا كان التعارض على وجه الضدين اللذين لا ثالث لهما. وعندنا بالمنطق درسنا أن الأضداد على قسمين، القسم الأول الضدان اللذان لهما ثالث، فهنا لا يمكن أن يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعان وين؟ في الثالث. مثل الألوان، أبيض وأسود ضدان، يمكن أن يرتفعان في الأحمر في الأخضر، فالأخضر يصدق عليه لا أبيض ولا أسود ولا أحمر. كلامك في هذا المورد صحيح، إذا كان المتعارضان من قبيل الضبين اللذين لهما ثالث صحيح، لا علم بثبوتهما لا علم بمطابقة أحدهما للواقع. لكن هذا لا يحل المشكلة مطلقا، إذ قد يكون المتعارضان من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما، مثل الليل والنهار ضدان لكن لا ثالث لهما، فإذا استحال أحدهما وجب الآخر. لذلك يقولان، يقول أهل الميزان أن الضدين اللذين لا ثالث لهما لا يمكن أن يجتمعان ولا يمكن أن يرتفعان، حالهما حال النقيضين. هنا ماذا تقول؟ شو تقول؟ ولا يظن مطابقة كليهما للواقع؟ لا، لا يظن، عندنا قطع بأن أحدهما مطابق للواقع، عندنا قطع بأن أحدهما كاذب والآخر صادق. كذلك الأمر إذا كان التعارض من قبيل النقيدين، كما لو جاءنا دليل على الوجوب وجاءنا دليل على اللا وجوب، هل يخلو الواقع من أحدهما؟ هل يخلو الواقع من الوجوب واللا وجوب؟ مستحيل، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا يمكننا أن نختار الاحتمال الثالث الثاني، ولا يلزم أي مشكلة، لأن العدم العلم بأحدهما لا يضر، لأن العلم دوره كاشف عن الواقع وليس موجد للواقع. وأيضا يرد عليه أن هذه المسألة، وهو أننا لا نعلم بمطابقة الاثنين للواقع، هذا صحيح ولكن غير مضطرد في كل حالات تعارض. بعض حالات التعارض التي تكون من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما أو من قبيل النقيدين، هذا بلا ريب أحدهما مطابق للواقع. بهذا نصل إلى بطلان نظرية المحقق الأصفهاني. أيها الأعزاء، نكتفي بهذه النظريات الثلاث لإثبات أصالة التساقط، وقد تبين أن أصالة التساقط لا برهان عليها. صحيح هو رأي المشهور، لكن لا برهان عليها، لا نستطيع أن نصل إلى هذه النتيجة في المتعارضين، أن نسقط الحجتين معا لا نستطيع. باقي النظريات التي ذكرت عالة على هذه النظريات التي ذكرناها، لا يوجد فيها جديد. هذه أهم ما نظر فيه لإثبات التساقط. في الدرس القادم نأتي إلى النظرية الثانية، وهي نظرية التخيير بين المتعارضين. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.